السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا ومرحبا. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد، اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحكم وإليك المصير. حياكم الله جميعا، نستعين بالله ونعود إلى سلسلة مقاصد السور. هذه السلسلة التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا، الابتداء بها كان قبل 3 أعوام، وكانت الأيام الأولى لتلك السلسلة يعني جميلة، التدارس لآيات الكتاب العزيز، تناول المتعلقات المرتبطة بكل سورة من سور القرآن يعني. والحمد لله على كل حال يعني التوقف الذي حصل، لكن هذه عودة، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والعون. وهذه المرة حقيقة السورة يعني سورة، طبعا سورة الشرح، وهذه السورة سورة وإن كانت قصيرة في يعني آياتها، وهي من السور يعني الخفيفة في تلاوتها، لكنها حقيقة سورة لمن يتأمل فيها ويعني يعيش معها ويتدبر في متعلقاتها كذلك، والظروف التي نزلت فيها في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم حين نزول هذه السورة، ويقارن بين آياتها وآيات الكتاب العزيز المشابهة لها، حقيقة يخرج بمعاني عظيمة جدا وأمور تستحق التفكر والتأمل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يفتح علينا في هذا المجلس لتناول بعض هذه المعاني والدروس والعبر. بداية طبعا السورة هي آتية في ترتيب المصحف بعد سورة الضحى، وسورة الضحى فيها شبه بسورة الشرح، يعني في سورة الضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، وفي سورة الشرح ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ألم يعني ألم يجدك يتيما فآوى، ألم نشرح لك صدرك. فالسورتان بينهما تشابه ويعني موضوعهما متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وواضح أنه يعني من هاتين السورتين نفهم شيئا مما كان يجده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحتاج يعني كانت هاتان السورتان كالدواء والشفاء للنبي صلى الله عليه وسلم في بلائه وفي الشدة التي كان يجدها. وطبعا الشدائد التي كانت في مكة هي شدائد عظيمة جدا، وأنا حقيقة أحب يعني أنه الإنسان خاصة الذي يسير على طريق الأنبياء في الدعوة والإصلاح وإقامة الدين، مهم جدا أن يتأمل البلاءات التي كانت في مكة وكيف كان ينزل القرآن معالجا لهذه البلاءات، يعني عظيمة جدا. وعموما العوائق والابتلاءات أحد أمرين، إما أن تكون داخلية وإما أن تكون خارجية، إما أن تكون داخلية وإما أن تكون خارجية. الداخلية مرتبطة بالصدر وانشراحه أو عدم انشراحه أو وجود العوائق الداخلية فيه تجاه المنهج أو خلنا نقول الطريق الذي يعيش له الإنسان. والعائق الثاني التحديات الأخرى أو المعيقات الأخرى الخارجية، الأعداء وكيدهم والشدائد والشراك التي ينصبونها في طريق المصلح. فهذان نوعان من العوائق والشدائد التي يمر بها المصلح، إما عوائق داخلية النفس وتحدياتها، ثقل هذا الطريق، ما في النفس من مشاعر خوف وتردد، من مشاعر بشرية. والآخر كما قلت لا، هي ظروف وتعلقات خارجية. السورة الشرح جمعت بين هذين التحديين وبين هذين النوعين من المعيقات. فألم نشرح لك صدرك، هذا في الأمور الداخلية، فإن مع العسر يسرى هذا في الأساس بالأمور الخارجية، العوائق التي تعيق الإنسان في طريقه. وهذان النوعان من مواجهة التحديات أو بطريقة مواجهة التحديات، الأولى بأن يشرح الله الصدر فتزول هذه التحديات الداخلية، والثانية بأن ييسر الله الأمر ويزيل العقبات الخارجية. هذان الأمران بالنسبة للمصلح والداعي الذي يسير على طريق الأنبياء هما في غاية الأهمية. ولذلك جمع بينهما موسى عليه السلام في بداية دعوته لما كلفه الله بذاك التكليف الشديد العظيم الشاق الصعب، مواجهة فرعون تكليف صعب جدا. فموسى عليه السلام لم يلتفت إلى العقبات الخارجية فقط وما ينتظره من أهوال فرعون وجنوده وسجنه وعذابه، وإنما طلب أولا أن يشرح الله صدره. ودائما سبحان الله العلاقة بين الأمرين أنه إذا شرح الصدر هان على المصلح مواجهة الشدائد والعقبات ويكلها إلى الله، والله سبحانه وتعالى وعد أنه يجعل مع العسر يسرا. فلكن ما يكون هذا ولا يتم إلا بانشراح الصدر أولا. ولذلك تركيز المصلح في بداية طريقه على ما يشرح الله به الصدر من العبادة والاستغاثة والاستعانة والتوكل والخلوة والمناجاة والذكر وما إلى ذلك هو من أهم ما يحتاجه، وهو الزاد الذي يستطيع من خلاله أن يكمل الطريق ويستطيع من خلاله أن يواجه العقبات والشدائد التي حتى ليس بيده أن يزيلها، فيكل الأمر لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الذي ييسر الأمور العسيرة. إذن هذه السورة ألم نشرح لك صدرك متوجهة إلى هذين النوعين من العقبات، إلى هذين النوعين من الشدائد، إلى هذين النوعين من التحديات الداخلية والخارجية. ولذلك هي سورة جامعة، يعني كما قلت هي قصيرة ولكنها جامعة ومهمة جدا، ولو لم يكن فيها إلا هذا المعنى لكفى. إذن نأتي إلى السورة، كما قلت السورة نأتي إلى السورة أقصد في سياقها في ترتيبها. السورة بعد الضحى، بعض العلماء قول وإن كان ضعيفا يرون أنها سورة واحدة، مثل ما بعض العلماء كانوا يرون أن الأنفال والتوبة سورة واحدة، ولكن هذا القول ضعيف على كل حال. ولكن لاحظ يعني أقصد من شدة ما فيهما من التشابه وظن بعض الظانين أنها سورة واحدة، فهي مرتبطة. سورة الضحى طبعا وقفنا معها في مقاصد السور، وهي سورة يعني كذلك تستحق التأمل من هذه الجهة. ولذلك دائما عند وجود الحزن، وجود الحزن والهم والخوف والقلق والشدة واللأواء، يحتاج المصلح للتأمل في هاتين السورتين كثيرا عند طول الطريق، شدة الأحوال، تأخر الفرج، هذه كلها يحتاج فيها المصلح إلى التأمل في هذين أو في هاتين السورتين. طيب الآن وقوفا معها في ذاتها، طبعا من خلال تفاصيل أو خلينا نقول آيات السورة يظهر أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد شدة داخلية وليس فقط خارجية، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواجه فقط أذى قريش وتحديات القوم والشدة وما إلى ذلك، وإنما كان يحتاج إلى أن يشرح الله صدره، وأنه هذا الشرح هو كما قلت قبل قليل هو المقدمة لكل تحمل قادم للأعباء. وطبعا المقصود بالشرح عامة العلماء حين تقرأ في التفسير تجدهم يعني يذهبون إلى النوعين من أو يذكرون النوعين من الشرح، النوع الحسي والنوع المعنوي، والأساس فيه المعنوي. المعنوي اللي هو الشرح، اللي هو إنه الله سبحانه وتعالى يعني يفسح صدر الإنسان معنويا حتى يجد الأثر الحسي طبعا، لكن هو في الأساس هو فسح معنوي يخلقه الله في صدر الإنسان المؤمن فيتسع لحمل الأعباء والشدائد ويكون قاعدة واسعة وعظيمة للانطلاق، بحيث انه ما يجد ما يتعثر الانسان في طريقه بعقبه داخليه. هذا شرح الصدر معنويا. مثل ما يعني خلينا نقول نسبه منها نسبه ضئيله لما الانسان ينطلق في يعني خلينا نقول حتى لو كان في امر معين، نفترض مثلا تجاره، انه الانسان متردد في الدخول في تجاره معينه، يتردد فيها كذا هذا او لا، يخاف من الخساره، حتى مثلا يجلس مع خبير كبير جدا فيعطيه من المطمئنات والمؤكدات ما يجد بعده، ان روحه صارت خفيفه ونفسه صارت مقبله على هذا المشروع، وتجده ربما يحدث به من حوله وينطلق، ويعني يستسهل الصعق ربما قبل الجلوس مع هذا المتخصص ولا الخبير الذي طمأنه، ربما يستثقل كل خطوة، وكل ما يجي يفتح المحل ولا يعمل شيء ولا كذا وهو متثاقل يشعر بالكآبة، يشعر بال... لكن لما شعر بالطمأنينة وكذا تغير الحال، مع أن المعطيات الخارجية نفسها، يعني هو فقط شعور داخلي، هذا الشعور الداخلي بقدر ما يستقر في النفس بقدر ما تغير حال الإنسان، وينطلق ويقدم ويعني يصبر ويتحمل. وممكن لو أحد بعد ذلك قال له ستخسر وكذا، لسان حال هذا الإنسان أنت ما الذي أدراك، أنا عندي من الطمأنينة واليقين ما يجعلني يعني أرتاح لمثل هذا المشروع. هذا الآن نسبة. نفس الشيء في طريق الدعوة والإصلاح وتحمل الأذى، وطبعا وأعلى ذلك الأنبياء، أحباء كبيرة جدا. أنت ما إحنا يعني لما نقرأ السيرة النبوية ربما ما نقف كثيرا عند هذا المعنى، لكنه معنى عظيم جدا وخطير جدا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، كل الأنبياء بشر، والأنبياء على درجات ومقامات، منهم أولو العزم، وهؤلاء أولو العزم من أبرز سماتهم الصبر، يعني خلينا نقول كل الأنبياء صابرون لا شك، لكن لما يعني يبين الله سبحانه وتعالى صفة الصبر في أولو العزم فمعناه أنه شيء خاص. ومع ذلك هم بشر، كانوا يحتاجون إلى عون الله ومدده في قلوبهم وفي صدورهم أولا، ثم بعد ذلك في أن يزيل الله العقبات الخارجية ثانيا. ولذلك كما قلت قبل قليل، موسى عليه السلام أول ما سأل بعدما كلفه الله بأن يذهب إلى فرعون، أول ما سأل قال رب اشرح لي صدري، اشرح لي صدري، لأنني طبعا هو أبدأ مخاوف، أبدأ لله سبحانه وتعالى مخاوف، يعني قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، هذه أخاف هذا شيء معنوي. وكذلك لما ذكر وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فهذه أمور يعني داخلية فيها واضح أنها كانت تعمل في نفس موسى عليه السلام. فأول ما سأل اشرح لي صدري، فاشرح لي صدري بالنسبة لموسى عليه السلام هي الأساس والمنطلق الذي كان يحتاجه عليه السلام. ويسر لي أمري، هذا الآن في الأمر الخارجي، ويسر لي أمري يعني يسر لي حين أتحدث مع فرعون، يسر لي في أن أقوم بالبيان كما ينبغي عنك يا الله، يسر لي أمري في أن تسهل حالة الوقوف بين يدي ذلك الطاغية ويعني تناول القضية بطريقة صحيحة، يسر لي أمري في أن تذهب عني يعني خلينا نقول ما يمكن أن يعترضني من تحديات، من مشكلات، من أذى فرعون، من غدره، من يسر لي أمري. ثم ذكر الأمور التفصيلية، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلى آخره، لكن الفكرة اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وهنا في النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الشرح، ألم نشرح لك صدرك، ثم قال فإن مع العسر يسرا، فجمع بينهما. فكما قلت الفائدة العملية من هذا بالنسبة للإنسان المصلح هي أن يدرك أنه قبل أن يبحث في الأسباب الخارجية التي تعينه على إيصال دعوته، من الأساليب والاعتبارات خلنا نقول الأدواتية ولا الأداتية، من ناحية الأدوات وتسهيلها، سواء من ناحية إعلامية ولا من ناحية أي كانت، حتى في القتال في سبيل الله من ناحية الاستعداد، كل هذا شيء، وأن يشرح الله الصدر هذا شيء آخر. فالأساس هو في أن يشرح الله الصدر. فهذه أهم ربما وقفة في هذا المجلس فيما يتعلق بسورة الشرح، ثم نقف مع الآيات ونربط بينها وبين هذا المعنى وغيره إن شاء الله. طيب، ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك؟ الآن هذا أسلوب، إنه هذا أمر تم، يعني نعم بلى قد حصل. ألم نشرح لك صدرك؟ لاحظوا الآن هذا تعداد نعم، مثل ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. الآن هذه ألم، يعني ألم نفعل كذا، هذه ينتظر فيها النتيجة، إنه فبناء على ذلك سيحدث كذا أو افعل كذا، مثل ما في سورة الضحى، يعني ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وكذلك تتضمن معنى يعني الاستمرار، إنه كما أن الله فعل بكذلك فسيفعل، فلن يقطعك، سيظل يعطيك، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وفي سورة الشرح أنه كما فعل الله بكذلك، كما شرح صدرك ووضع وزرك ورفع ذكرك فسييسر أمرك، فإن مع العسر يسرا، هذه النتيجة، فإن مع العسر يسرا، أنه الله سبحانه وتعالى سيجعل لك فيما بقي من الأمور المعسرة حولك يسرا. وأولى ما يدخل في ذلك ما يتعلق بما كان يعانيه النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أعدائه ومن جهة قلة أنصاره، يعني قلة الناصر وضعفه، وكثرة العدو وشدته وقوته، هذان هما أشد ما كان يعانيه النبي صلى الله عليه وسلم. فأصحابه قلة الذين آمنوا به في مكة، ومع ذلك ومع كونهم قلة ذهب عامتهم إلى الحبشة فرارا بدينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد رزقه الله بمن يحميه ويدافع عنه، إلا أنها كانت حماية محدودة. والذي كان يبحث عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويتمناه هو ما يتعلق بظهور الدين واستجابة الناس وإلى آخره. ففرق بين حماية أبي طالب وبين حماية الأنصار. ولكن فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، كما أن الله شرح صدرك ويسر وغفر ذنبك أو وضع وزرك ورفع ذكرك فسييسر أمرك، وهذه مستمرة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. طيب، ألم نشرح لك صدرك؟ إذن قلنا هذا أسلوب إنه تذكير بالنعم، وهذا مهم إنه الإنسان يعني يظل يلاحظ هذه النعم دائما، وملاحظة النعم المعنوية مهمة جدا، وليس فقط النعم المادية. ألم نشرح لك صدرك، هذه نعمة معنوية، ولذلك إذا وفق الإنسان للإقبال على الخير والهمة فيه فهذه نعمة عظيمة تستحق الوقوف، كما أن الله أوقف نبيه صلى الله عليه وسلم على نعمة شرح صدره. ألم نشرح لك صدرك، يعني الآن أنت في مثل هذه النعم المعنوية ذكر نفسك، ألم يهيئ الله لك كذا، ألم يشرح صدرك لكذا، ألم يجعلك تقبل على كذا، ألم يعني يزيل عنك الشبهات والمشكلات الداخلية النفسية إلى آخره. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. وهذا المعنى طبعا كثير من المفسرين لما يتكلمون عن الوزر، طبعا عامة المفسرين أو كثير منهم على الوزر اللي هو الذنب، وأنه كثير منهم أو عامتهم يجعلونه فيما يتعلق بما قبل النبوة، الذي أنقض ظهرك، أثقل ظهرك. وهذه المنة بأن الله سبحانه وتعالى يعني يغفر للإنسان ذنبه ويضع عنه وزره، هو هذه ترى لها علاقة بانشراح الصدر، لأنه من أهم ما يجعل الصدر منقبضا وضيقا هو خاصة الإنسان طبعا الذي يشعر ويحس، هو ما يظنه أنه يعني من الثقل للذنوب التي تحول بينه وبين مساحة الانطلاق الواسعة التي لا يشعر الإنسان فيها بأي قدر من الثقل. والله سبحانه وتعالى قد امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذه كما أتت في أول الإسلام بصيغة أو بمعنى أو بلفظ ووضعنا عنك وزرك، فقد أتت في آخر مرحلة النبوة بالصيغة الأوسع اللي هي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وكانت تلك متعلقة بسورة الفتح، وهي عظيمة جدا ومعناها جليل، ويعني من يتأمل فيه يجد فيه المعنى الحسن. ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، وهذه نعمة عظيمة امتن الله بها على الأنبياء. وتعلمون إبراهيم عليه السلام يقول واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك. ورفع الذكر هو في يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم عجيب وعظيم إلى أعلى درجاته، بحيث لم يحصل لبشر قبل ذلك مثل هذا الرفع للذكر. وهو هذا الذكر للنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ولادته، يعني من الكتب السابقة، ولذلك ينص المفسرين على هذا المعنى أيضا، أنه ترى ورفعنا لك ذكرك، وهذا من يعني ابتداء من ذكرك في الكتب السابقة، هذا رفع للذكر. والله أمر عجيب، يعني حاول أن تعود بالذهن وبالذاكر وبالتصور إلى تلك المرحلة، مرحلة كانت الجاهلية فيها مطبقة، وكان أهل الكتاب بين قوسين أهل العلم، الذين هم أهل العلم وأهل المعرفة في وسط تلك البيئة القاحلة التي ليس فيها إلا عبادة الأصنام وما إلى ذلك، وهم يتداولون فيما بينهم انتظارا لتلك البشرى العظيمة في أن يظهر نبي، نبي بشر به ويعلمونه ويعلمون صفاته وكل شيء، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني هم كانوا يستفتحون على الذين كفروا اللي هم من مشركي العرب، يعني اليهود كانوا يقولون لمشركي العرب أنه ترى صبروا قليلا سيأتي نبي، سيخرج نبي وسيكون معنا ضدكم وستعلو كلمتنا وينصرنا إلى آخره. ومن أعظم ما يدخل في ذلك من رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ما يتعلق بالأخبار السابقة أو بالأنبياء السابقين هو ما جاء في سورة آل عمران في قوله سبحانه وتعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فرفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان من قبل أن يولد، والأنظار كلها أنظار أهل العلم كلها متوجهة إلى هذه اللبنة، كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه إن هو اللبنة النهائية التي جاءت تكمل البنيان، بنيان جميل متناسق ولكن فيه لبنة أساسية ناقصة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليكون هذه اللبنة التي تكمل هذا البنيان، هذا البنيان العظيم، البنيان الذي هو أشرف شيء في هذه المخلوقات الأنبياء والمرسلين الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى على مر هذا التاريخ، لم يبقى إلا ختام هؤلاء الأنبياء والمرسلين. هكذا يعرف الناس من أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يعني استمر التفصيل في كتب الأنبياء الحديث عن هذا النبي الكريم، ولا تزال حتى بعد التحريفات إلى الآن يعني بقايا محفوظة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن مكة وعن أمته إلى آخره. هذا الآن فقط بداية في رفع الذكر، ثم استمر بعد ذلك رفع الذكر في أن يذكر في السماء، يذكر في السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني تخيلوا يا جماعة المشهد، هذه الأرض الصغيرة المحدودة، النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في مكة، يكذبه أهل مكة ويعني يؤذونه ويشتد عليه كذا، ثم في بين كل هذه الأمور المحدودة الشديدة الضيقة الصعبة يأتيه جبريل عليه السلام ليقول له قال الله تعالى، قال الله تعالى، الله العلي العظيم خالق كل هذا الكون، خالق السماوات والأرض، خالق كل شيء، الله تعالى يقول لك يا محمد ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ويقول الله لك يا محمد ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ويقول الله لك يا محمد وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول الله لك يا محمد فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. ويقول لك فإنك بأعيننا، بأعيننا، فإنك بأعيننا. فهذا رفع الذكر، أنه ترى ذكرك يا محمد في السماوات، ذكرك يا محمد عند رب الأرض والسماء، ذكرك يا محمد في الملأ الأعلى، هذا ورفعنا لك جزء مما رفعنا لك ذكرك. يعني ليس فقط ورفعنا لك ذكرك هو فيما بعد ذلك، فيما استمر ولا يزال في أنه يذكر في الأذان ويذكر في الشهادتين، وهذا شرف ورفع للذكر عظيم، وهو الأساس الباقي المستمر. لكن هناك ما قبل ذلك، هناك صور أخرى لرفع الذكر وهي عظيمة جدا. وبما أن الخطاب هنا في هذه السورة للإناس، لإناس النبي صلى الله عليه وسلم، ولتوجيهه بعد هذا الإناس إلى ما الذي يفعل، وهذه السورة مكية، يعني لم يعني حتى الأذان لم يكن يعني قد شرع بعد، فلا بد أن نلتفت إلى أنواع من رفع الذكر كانت موجودة وقد تحققت وقت نزول السورة، يعني ينتبه النبي صلى الله عليه وسلم إليها إذا ذكر بها، فيجد فيها العزاء ويجد فيها الأنس، يراها يشعر بها صلى الله عليه وسلم. يعني تمت، ما هي؟ منها أن الله جعله ذكرا في السماء عنده سبحانه وتعالى، وهذا الذكر يأتيه خبر السماء، يأتيه الخبر التفصيلي، ما الذي بماذا يذكر صلى الله عليه وسلم، بماذا يذكر، سواء منها الآيات يعني وهو الأساس ما نزل من آيات القرآن، والأمر أوسع، يعني ما ينزل من السماء أوسع من قضية النصوص القرآنية. تعرف مثلا ما نزل عليه ملك الجبال مثلا، ما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، لما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه خديجة قد أتت بإناء فيه إدام أو أدم وكذا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الشاهد أنه يعني ما كان يأتي من السماء للنبي صلى الله عليه وسلم ليس منحصرا في الآيات القرآنية، وإنما هناك تثبيت وطمأنة أوسع من ذلك. فورفعنا لك ذكرك، هذا معنى عظيم ينبغي أن نتفكر فيه، وأن يعني نأنس به، لا باعتبار أنه يأتينا الخبر في أننا يعني في من يقصد من يسير على طريق الأنبياء في الدعوة، أنه يأتيهم خبر أنه أنتم تذكرون في السماء، وإنما في تمسكهم بمقدمات هذا الذكر. يعني مما ينبغي أن يلتفت أو يحرص المصلح على تحقيقه أن يحقق ذكرا له في السماء بتحقيق مقدمات هذا الذكر. ويعني مثلا تعلمون الحديث المشهورة في قضية أنه من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، والحديث المشهورة في حضور الملائكة لمجالس الذكر، ثم وحديث الذي فيه إن الله يباهي بكم، إلى آخره من القضايا والأمور. نسيت أمرا فقط عودا سريعا في ألم نشرح لك صدرك، أنا قلت أنه الشرح نوعان، شرح معنوي وهو الأساس، وشرح حسي يذكره المفسرون كذلك فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما حصل من شق الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم في قبل النبوة، حين كان صغيرا فتى صغير، حين كان فتى في الطائف، وهذا حديث صحيح، شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك وقت الإسراء لما شق النبي صدر النبي صلى الله عليه وسلم وملئ، غسل طبعا بماء زمزم وملئ حكمة وإيمانا. وإيش ممكن تتخيل آثار ذلك على حالة النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه بعد إذ حصل له ذلك؟ أمر يعني عظيم جدا جدا. المؤمن يعني يرجو إذا حقق تمام الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يناله منه قبسات أنوار ولو كانت يسيرة جدا في مقابل هذه هذا الجلال الذي تحقق للنبي صلى الله عليه وسلم. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ومن المعلوم أن هذا اليسر المذكور في الآيتين هو اليسر الأول مختلف عن الثاني، بمعنى أنه لأجل المعرفة والنكرة، فإن مع العسر، العسر هذه معرفة ثم مكررة العسر، فهما شيء واحد، واليسر النكرة في الأولى غير اليسر الثاني، فهما شيئان. ولذلك روي في الأحاديث المرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يغلب عسر يسرين، في هذه الآية قال لن يغلب عسر يسرين. وكذلك جاء في موطأ الإمام مالك عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب لأبي عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه أنه لن يغلب عسر يسرين، وكأن يعني التياسير مختلفة ومتنوعة وكثيرة وواسعة، وهي تحف الإنسان مع البلاء وبعده وتعقبه، وهي مبشرة جدا أنه ترى وجوه من التيسير تنتظر الصابر الثابت الذي قد يتعرض لبعض الأمور العسرة. وكما قلت فإن هذا كما ذكر بعض المفسرين مرتبط بالآيات قبله، يعني أن الله الذي شرح صدرك ووضع عنك وزرك ورفع لك ذكرك سييسر أمرك، هذا الترابط بين الآيات. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يعني مجيئها بهذا الأسلوب وبهذا التأكيد وبهذا التكرار وبهذا التنويع في اليسر، كأنه يعني أنه أيها، أولا من خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه ثم بعد ذلك للمؤمنين، أنه يعني لا تقلق، لا تحزن، لا تحمل هم هذه العقبات، امضي. ولذلك تأتي الآيات بعدها فيما ينبغي عليك أن تفعله، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، هذا الذي عليك، والمقدمات هناك نشرح لك صدرك. ها، وأما هذا العسر الذي سيأتيك في الطريق والذي أنت تعيشه الآن يا محمد صلى الله عليه وسلم، وقت نزول هذه الآيات هذا سيزول، هذا سيذهب، هذا سيبدد، هذا يعني سيكون بعده اليسر. وهذا الذي ينبغي أن يتأمله المصلح في طريقه، أنه يعني أنت أولا احرص على أن يشرح الله صدرك باتخاذ الأسباب الموصلة إلى ذلك، واحرص على أن تؤدي ما عليك، فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. وما بين ذلك من العسر الكثير الذي يعترض طريقك فهو محكوم بقانون من قوانين الله وسننه، أنه محفوف باليسر، سيعقب باليسر، خلاص هذا أنت اطمئن، انسى هذا، سلمه لله. نعم ستبقى بقايا أنك ستتعب تتألم، لكن خلاص سلم الأمر لله، واعلم أنه سيتولى أمر هذا العسر بأن يعقبه باليسر، فالأمر يعني ليس محل توقف بالنسبة للإنسان المصلح. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهذا كما قلت يعني فيه إناس كبير جدا للإنسان المؤمن بأنه يعني يركز على ما ينبغي عليه أن يركز فيه، ويترك أمر هذه المشاق إلى الله سبحانه وتعالى ييسرها له، ويبذل من الأسباب في إزالتها ما يعني يمكن ويناسب. فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت فانصب. طبعا لما تقرأ كلام المفسرين إذا فرغت من ماذا، يعني كل واحد يذكر شيئا، ليس بينهما تعارض، ليس بين ما يذكرون تعارض. يعني منهم من يقول فإذا فرغت من الفريضة فانصب في النافلة أو في الدعاء، ومنهم من يقول إذا فرغت من أشغالك الدنيوية فانصب في قضية العبادة، ومنهم من يقول إذا فرغت من شغل فاذهب إلى آخر، ومنهم من إلى آخره. هي المعنى الجامع فيها هو في أن المؤمن الذي يسير على طريق الأنبياء ينبغي له أن لا يعيش يعني لحظات الفراغ التي لا يملأ فيها وقته بما ينبغي، وخاصة من العبادة، وأن يظل المؤمن في عمل دائم، في عمل دائم مستمر، يفرغ من شيء فيدخل في آخر، وخاصة في الصور التي نص عليها المفسرون. فإذا فرغت فانصب، الآن إحنا ننزلها يعني على كثير من الأمور، سواء فيما نص عليه من المفسرين أو لم ينص عليه، نقول كالتالي: إذا فرغت من أعمال الأسبوع ومهامه ومشكلاته، فانصب في نهاية الأسبوع في استغلال الوقت واستثماره، سواء في طلب العلم أو الاستفادة من الوقت أو مزيد من العبادة والتلاوة والتفكر وأداء الحقوق للأهل وما إلى ذلك. يعني لا تصير الفكرة هي يعني بالعكس، وإنما أنت في شغل دائم، أنت في شغل دائم طبعا بصيغته المتوازنة التي أتى بها الإسلام، سواء فيما يتعلق بالنفس أو الأهل. إذا فرغت من مرحلة معينة في طلب العلم، برنامج معين، يعني إنجاز معين كبير، لا تغلق المسيرة وكأنك خلاص، يعني كأنه طلب العلم هو عبارة عن مرحلة معينة انتهيت، أنا الحمد لله الآن أتفرغ لأمور يعني نفسيتي وأمور دنياي وأمور كذا، والحمد لله أنا يعني أخذت من الآخرة بنصيب. لا، فرغت من شيء أدخل في آخر. قبل فترة كنت في مجلس مع بعض الشباب العاملين معي في الأعمال يعني التعليمية والدعوية وما إلى ذلك، وكانت الفترة بعد الإجازة الصيفية مباشرة، والإجازة الصيفية كانت فترة عمل شديد جدا. الشباب الله يجزيهم الخير يعني بذلوا وتعبوا كثيرا، وكل واحد كان ماسك مهمة، هذا ماسك له نادي صيفي، وهذا ماسك له كذا، وهذا مع الطلاب، وأيام ودوام وتعب ومسؤوليات مختلفة ومتنوعة إلى ما انتهى الصيف، حتى يعني يمكن كان صعب عليهم أنهم يعني يتممون المقررات التي عليهم والبناء الذي عليهم العلمي، انشغالا شديدا لأجل الانشغال الشديد في هذا العمل. لما انتهى الصيف جلسنا قلت لهم يا شباب ممتاز، الآن مرحلة العمل الثاني الآخر، لا تعود نفسك أنك لأنك انتهيت من هذا الإنجاز الكبير فالآن أمدد رجلي ويعني أخذ شوطا طويلا من الركون والاسترخاء وما إلى ذلك. ما في مانع يصير في ساعات ترويح مهمة جدا، أنه يصير في لحظات ساعات أو أوقات رحلة بسيطة تغير جو، لكن لا يكون النظام الذي تؤسس عليه نفسك، وأنا هنا أتحدث مع المصلحين، مصلحين المستقبل، مع حملة هذا الدين، مع من يعني، وحتى مع المتعبد في ذاته في نفسه الذي يتغير طريق الآخرة من جهة العبادة والذكر وما إلى ذلك. دائما اجعل هذه القاعدة: فرغت انصب، فرغت انصب. وأكثر ما يدخل فيه إذا فرغت من أمور مشاغلك الحياتية الدنيوية فانصب في الأمور الأخروية، وأيضا يدخل فيها حتى الأعمال اللي مثل ما ذكرت قبل قليل، فرغت من عمل ادخل في آخر، فرغت من فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب. فهذا معنى مهم جدا ومبدأ كبير لمن يعني يسير عليه. وإلى ربك فارغب، وإلى ربك فارغب. وهذا هذه الرغبة، يعني شوف إلى ربك فارغب، هذا التقديم إلى ربك، يعني ليس إلى غيره، فيها حصر، إليه لا إلى سواه. هذه مثل الآية الأخرى لما بين الله سبحانه وتعالى أن الرغبة تكون له خالصة، فقال عن المؤمنين: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. لاحظ كيف يعني حسبنا الله وإنا إلى الله راغبون، لكن سيؤتينا الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الآيات في سياق اللي في سورة التوبة الآية: سيؤتينا الله من فضله ورسوله. لكن لما جاءت الرغبة: إنا إلى الله راغبون. وهنا: وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب فيها يعني تحقيق حالة الإخلاص التام وإسلام الوجه وتوحيد الرغبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه هل لها ارتباط بتيسير الأمور؟ هل لها ارتباط بتيسير الأمور؟ الذي يبدو نعم، والله أعلم، تيسير الأمور المذكور في السورة، يعني فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، هل تحقيق هذين الأمرين يؤدي إلى تيسير العسر ولها ارتباط بقوله إن مع العسر يسرا؟ الذي يبدو والله أعلم نعم، وأن من أهم ما يستجلب به هذا التيسير هو تحقيق النصب في طاعة الله، ويعني توجيه الرغبة وتوحيدها إلى الله سبحانه وتعالى. وأكثر ما يتحقق ذلك في قيام الليل، في الدعاء والمناجاة، وأن هذا من أعظم ما يستجلب به التيسير وتفتح به أو من خلاله الأبواب. الكلام الذي بقي ربما كلام كثير إذا يعني أراد الإنسان أن يذكر يعني بعض المتعلقات الأخرى، ولكن هذه تعد وقفة مقتصدة أو متوسطة مع هذه السورة. واضح هي كما قلت يعني مرتبطة بحال النبي صلى الله عليه وسلم، بتثبيته، بتذكيره بالنعمة، بتبشيره بتيسير الأمر، ويعني الكلام في هذا ربما سبق أشياء منه، وهي عامة للمؤمنين، ويعني أهم ما يحتاجه المؤمن كما أسلفت قبل قليل في قضية انشراح الصدر أولا ثم تيسير الأمر ثانيا، وأن يعني إذا اجتمع هذان الأمران فهما يعني الممهدان لكل شيء يعني يحتاجه الإنسان المصلح في مواجهة التحديات، سواء كانت الداخلية أو الخارجية. أكتفي بهذا القدر، سائلا الله، راغبا إليه، متضرعا، متوكلا عليه سبحانه وتعالى، سائلا إياه أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم يا ربنا اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا، نسألك اللهم العفو والعافية. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، شاكرين، راهبين، طائعين، مخبتين. ربنا تقبل توبتنا، واجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.